بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق بأن الذي يأخذ الضالة في موارد جواز الالتقاط يجوز له الانتفاع بهذه ماذا؟ بهذه الضالة. فحينئذ هذا الانتفاع يكون مقابل بماذا؟ مقابل بالنفقة التي ينفق عليها. وقلنا أن هناك نظريتان في هذه المسألة. النظرية الأولى نظرية المقاصة، فنلحظ قيمة النفقة ونلحظ قيمة الانتفاع، وبعد ذلك نأخذ نطرح القيمتين ونرى الزائد، فيأخذ بعد ذلك الفاضل فضله. ونظرية أخرى تقول لا تلحظ مالية النفقة ومالية الانتفاع، لا، بل أن المعاوضة حصلت بين ذات الانتفاع وبين ذات النفقة، وليس الملحوظ هو المالية. فما دام هو انتفع بها الانتفاع مقابل النفقة، ولا يلحظ مالية النفقة ومالية الانتفاع، مالية النفقة ومالية الانتفاع ونطرح ونلحظ الباقي، لا، فلا علاقة لنا بوجود زيادة للانتفاع أو زيادة للنفقة أو ما شاكل ذلك. واضحة النظريتان صحيح؟ واضحة لا واضحة؟ واضحة؟ خب، تارة الآن خلنا نضرب مثال. تارة نفترض أن الشخص كانت عنده ضالة أنفق عليها بمقدار 1000 دينار واستفاد منها منفعة، كأن ركب هذه الدابة، كأن أخذ حليبها، كأن استخدمها في الخدمة في الزراعة وما شاكل ذلك. جمعنا مجموع الخدمة التي استفاد منها 500 دينار، فمقدار ما انفق 1000 ومقدار ما انتفع 500. خب، هنا نظريتان. نظرية تقول كما هو الواضح عندنا تحصل مقاصة قهرية. يعني كيف مقاصة قهرية؟ نقول أنت يتطالب المالك بألف دينار بسبب نفقتك على الضالة، وهو يطالبك بخمسمائة دينار بسبب الانتفاع بهذه الضالة لأنها ملكه وأنت انتفعت بها، فهي يطالبك بخمسمائة. فيحصل نقول 1000 ناقص 500 كم؟ 500. بعد المقاصة يجب عليك أن ترفع فقط وفقط كم؟ 500، ويجوز لك أن ترجع على المالك ب500 دينار. صحيح؟ لا يجوز لك أن ترجع ب1000 لأنك انتفعت 500، فمقدار 500 سقط وبقت 500، فحينئذ تطالبه. واضح الفكرة الآن؟ هذه يسمى مقاصة، يسمتها مقاصة نوعية، يسمى تهاتر قهري وما شاكل ذلك كما أشرنا أمس. نظرية أخرى تقول لا، تقول لا تلحظ مالية النفقة كم ومالية الانتفاع كم. لا، نفس النفقة ذات النفقة إنما تنفق عليها بإزاء ماذا؟ الانتفاع بها. فلا تلحظ بعد ذلك قيمة المنفعة كم وقيمة ماذا وقيمة النفقة كم، وتطرح ثم تلحظ أيهما الفاضل، تطالب أو لا، أو تطالب أو هو يطالبك. لا، أصلا لا نلحظ مقدار الزيادة. كأنك بعت الكتاب ماذا؟ بعت الكتاب بالدار. كأنه ماذا؟ بذل لك هذه النفقة، أنت بذلت النفقة بإزاء الانتفاع. كأنه شخص من باب المثال يعني اشترى منفعة ماذا؟ منفعة أو استأجر منفعة الضالة بإزاء النفقة، كأنك تدفع له 1000 دينار. ما تلحظ مالية النفقة كم ومالية الانتفاع كم وتطرح بينهما، فلا يرجع أحد على أحد. واضح الفكرة؟ فهنا نظريتان كما أشرنا أمس. يقول المصنف بغض النظر عن النظريتين وتحقيق النظريتين، هنا قد واحد يسأل أصلا هل يجوز الانتفاع بملك الغير أو لا يجوز الانتفاع؟ واضح السؤال؟ الآن الملتقط عندما يأخذ الضالة هل يجوز له الانتفاع أصلا أو لا يجوز الانتفاع؟ قبل أن نقول أنه لو انتفع هل يكون هذا من باب المقاصة أو يكون هذا من باب المقابلة بين الإنفاق وبين ماذا؟ وبين المنفع. أصلا هل يجوز الانتفاع بالضالة والانتفاع بملك الغير أو لا يجوز؟ وهل يختلف على المبنى الأول يجوز المقاصة، على المبنى الثاني لا يجوز أو ما شاكل ذلك؟ واضح السؤال؟ يقول المصنف النزاع وقع بين العلماء مو في أصل جواز الانتفاع، لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز الانتفاع لأجل الإنفاق، يعني لأنه ينفق عليها يجوز أن ينتفع. واضح؟ إذن جواز الانتفاع لأجل ماذا؟ لأجل الإنفاق، لأنه ينفق يجوز ماذا؟ يجوز أن ينتفع. بعد ذلك وقع النزاع أنه هل نلحظ مالية النفقة ونلحظ مالية الانتفاع ونطرح وصير مقاصة ويرجع ذو الفضل إلى فضله، أو أنه لا تكون نفس النفقة ذات النفقة المالية، ذات النفقة في إزاء وفي مقابل ماذا؟ وفي مقابل الانتفاع. يقول هذا الخلاف لا يؤثر في أصل جواز الانتفاع بملك الغير. واضح؟ إذن سواء قلنا بالمقاصة أو سواء كنا أو قلنا بالمقابلة، على كلا النظريتين لا إشكال ولا شبهة أن آخذ الضال يجوز له الانتفاع، لكن لماذا؟ لأجل الإنفاق. ولكن لو لم ينفق عليها، ولا أو أنه ماذا، أو أن هناك ماذا شخص آخر ينفق عليها، هل يجوز له أن ينتفع ولا يجوز؟ لا يجوز الانتفاع. الانتفاع لأجل الإنفاق، لأنك أنفقت عليها يجوز لك أن تنتفع. نعم بعد ذلك وقع النزاع أنه هل نلحظ مالية النفقة ومالية الانتفاع، أو نلحظ ذات النفقة وذات الانتفاع. لكن القدر المتيقن على النظريتين أن جواز الانتفاع لأجل الإنفاق، وإلا لو لم ينفق عليها لا يجوز له الانتفاع.
بنية الإنفاق أو
نعم
فقط
ينفق
عليها
كذا فعلا؟ لا، النفق الفعلي، يعني النفق الفعلي ماكو معنى،
ولو لم يكن
بنية
الإنفاق
ماكو معنى، ما في عندنا ننفق عنوان قهري مو عنوان قصدي،
أنه نفق في مثلا
نية الرجوع، نية الرجوع لا ما له علاقة. أقول الإنفاق أمر قهري مو تابع للقصد، قصدت لو لم تقصد، أنت ما دام صرفت مبلغ وأكلت منه الضالة هي سوى الإنفاق، تقول قصدت الإنفاق أو لم تقصد، لا أصلا سؤال ليس له معنى، لأن الإنفاق ليس من العناوين القصدية. نعم تقول قصد التبرع أو قصد المجانية، قصد التبرع أو قصد قصد المجانية والتبرع أو قصد العوضية، صحيح؟ نقول لا أثر لذلك، ما دام أنت تنفق عليها فعلا فحينئذ يجوز الانتفاع. واضح المسألة؟ شوف العبارة، هذا أمس شرحناها بس أكدنا اليوم المطلب. يقول ولو انتفع الآخذ بالظهر والدر ماذا والخدمة قاص من قاص؟ قاص المنفق أو الملتقط المالك بالنفقة، تحصل مقاصة يعني تلحظ المالية. خب إذا لاحظت المالية ورجع ذو الفضل بفضله، من هو ذو الفضل؟ تارة قد يكون المنفق ذو الفضل، وتارة قد يكون من؟ قد يكون المالك هو ذو الفضل، لأنه قد تكون مقدار الاستفادة أزيد من مقدار النفقة، وقد يكون مقدار النفقة أزيد من مقدار الاستفادة، فلا بد أن نلحظ ذو الفضل وفضله. وقيل لا، أصلاً ما في رجوع ذو الفضل إلى فضله، ما في مقاصة، يكون ذات الانتفاع بإزاء ذات النفقة مطلقاً، زادت مالية النفق عن مالية الانتفاع، أو زادت مالية الانتفاع عن النفقة، أو ساوت. يقول يقول هل مطلب له علاقة بمسألة جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع؟ يقول وظاهر الفتوى، ظاهر الفتاوى من نصوص جواز الانتفاع لأجل الانفاق، إنما يجوز لك أن تنتفع بالعين لأجل الانفاق. نعم وقع النزاع بعدما جاز الانتفاع، هل تلحظ مالية الانتفاع ومالية النفقة، أو تلحظ المقابلة بين ذات النفقة وذات ماذا؟ وذات الانتفاع. واضح؟ يقول وظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الانفاق، سواء قاص على النظرية الأولى أم جعله عوضا على النظرية ثانية. هاتان النظريتان لا تؤثر في أصل جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع. قال ولا يضمن الآخذ الضالة حيث يجوز له أخذها إلا بالتفريط أو قصد التملك. هنا يشرع المصنف في بيان مطلب أن آخذ الضالة لو تلفت الضالة تحت يده هل يضمن أو لا، أو لا يضمن. واضح السؤال؟ يقول لابد أن نفصل بين صورتين. تارة نفترض أن آخذ الضالة أخذها في مورد يحرم عليه الالتقاط، وتارة أخذها في مورد يجوز له الالتقاط. فإن أخذها في مورد يحرم عليه الالتقاط فيده تكون يد ماذا؟ يد عدوانية، ويد العدوان لا إشكال ولا شبهة أنها تضمن. بالإفراط بالتفريط بالجهل تلف سماوي أو ما شكل ذلك. ما دام تلفت اليد عند يد من؟ عند يد العدوان، فإنها تكون يد ماذا؟ يد ضامنة حتى بدون التفريط. وتارة نفترض لا، أنه أخذها في مورد جواز الالتقاط، يقول مقتضى القاعدة أنه لا يضمن، لأنه يده يد ماذا؟ يد مأذونة من قبل الشارع، واليد المأذونة من قبل الشارع لا تضمن، لأنها يد ماذا؟ يد ليست يد عدوان، بل يد مأذونة من قبل الشارع. نعم تضمن في موردين. المورد الأول الذي تضمن فيه بالتفريط، هذا قاعدة، أي يد حتى لو كانت مأذونة من قبل المالك أو من قبل الشارع إذا فرطت فإنها تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. خب. هنا الشهيد الثاني يقول الشهيد الأول قال التفريط وما ذكر التعدي، مع أنه المعروف بين الفقهاء يقول التفريط والتعدي، فلماذا لم يذكر التعدي؟ يجيب عن هذا السؤال يقول بأن التفريط والتعدي كالفقير والمسكين، متى ما اجتمعا افترقا، ومتى ما افترقا اجتمعا. صحيح؟ وش معنى هالعبارة؟ متى ما اجتمعا افترقا، ومتى ما افترقا اجتمعا؟
اذا اجتمعا اختلف معناهما.
احسن. هنا ايضا يقول التعدي والتفريط اذا اجتمعا في عبارة واحدة فان معناهما مختلف، واذا لم يجتمعا وقيل تفريط فقط او قيل تعدي فقط فانه المراد منه الاعم من التعدي والتفريط. لكن سؤال، ما هو الفرق بين التعدي والتفريط؟ ما هو الفرق بين التعدي والتفريط؟ كثير ما تطرق على أسماعنا لفظ التعدي والتفريط، وقد أشرت إلى ذلك كثيرا في ماذا؟ في كتاب منهاج الصالحين مال السيد الخوئي، تذكروا وش الفرق بين التعدي والتفريط؟ والتفريط
تفريط أمر عدمي لعله.
وش يعني أمر عدمي؟
يعني مثلا عدم الحيض، عدم يسمونه أول، عدم الصيانة.
والتعدي؟
أما التعدي لا، هو فعل يقوم به مثلا يلمس يحرك
نعم شوف يعني تقريبا هكذا نقول الفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط أمر عدمي، يعني عدم الحفظ، عدم التعهد، عدم الصيانة. فلو وضع مثلا الأمانة في مكان غير محفوظ يقال أنه ماذا؟ أنه فرط. فالمراد من التفريط أمر عدمي، وهو ماذا؟ عدم الحفظ وعدم التعهد. أما المراد من التعدي أمر وجودي، هو العدوان، كأن يأكل الأمانة، كأن يبيع الأمانة، شوف بيع الأمانة وأكل الأمانة وماذا والتصرف في الأمانة، هذا تصرف أمر وجودي عدمي؟ أمر وجودي. فيقول بناء على ذلك سواء تحقق تفريط أو تحقق تعدي فإنه يضمن بلا إشكال. ولهذا قال يقول ولا يضمن الآخذ الضالة، من بحثنا حيث يجوز له أخذها وإلا لو يحرم أخذها، يضمن مطلقا. واضح فكرة؟ إلا بالتفريط، والمراد بالتفريط ما يشمل التعدي في المقام الأعم من الأمر العدمي والأمر الوجودي، الأعم من الإهمال وعدم الحفظ، ومن ماذا؟ ومن التصرف في العين تصرفا غير مشروع. هذا المورد الأول. المورد الثاني ولا يضمن كذا أو قصد التملك، يقول في باب اللقطة أو في باب الضالة عندنا حكم خاص، هذه اليد وإن كانت يد مأذونة إلا أنه لو قصد التملك وتلفت العين تحت يده وتلفت الضالة تحت يده فإنه يضمن أو لا يضمن؟ فإنه يضمن. واضح؟ مع أنه قد الشارع جوز له ماذا؟ قصد التملك، وقال له أنت مخير بين التملك وبين الحفظ وما شاكل ذلك. إذا قصدت التملك وبعد ذلك تلفت العين عندك وظهر المالك فأنت تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. واضح؟ يقول أو قصد التملك. خب شوف العبارة الآن، في موضع جوازه، يعني في موضع جواز قصد التملك، ما هو الموضع الذي يجوز فيه قصد التملك؟ كالشات في الفلات. ففي هذا المورد لو ماذا؟ لو قصدت التملك وتلفت الشاة تحت يدك وعلى ذلك ظهر المالك تضمن أو لا تضمن؟ فضوان على الأقوى كما ذكرنا سابقا. لكن لو لم يقصد التملك قصد الحفظ، قصد أنه يحفظ الفلات، يحفظ الشات في الفلات ولم يقصد الحفظ وتلفت تحت يده، هل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن، إنما يضمن في فرض قصد التملك. مع أنه هذا قصد، هل يد عدوانية أو يد غير عدوانية؟ يد ليست عدوانية، لكنه دل الدليل على أنه يضمن. يقول في موضع جوازه قال وبدونه، هنا وقع كلام بين الشراح، وش هي بدونه؟ وين محلها من الإعراب؟ وش قصده وبدونه؟ هي ولو قبضها في غير موضع الجواز، خلنا نقراها سهلة. يقول ولو قبض الضال في غير موضع الجواز ضمينة مطلقة، ايش يعني مطلقة؟ فرط او لم يفرط، قصد التملك او لم يقصد التملك، ماكو تفصيل اصلا. لماذا؟ للتصرف في مال الغير عدوانا. اذا قبضها في موضع غير جواز، لماذا؟ غير جواز الالتقاط، يضمن مطلقة، فرط او لم يفرط، قصد التملك او قصد الحفظ، ما دام في موضع لا يجوز لك الالتقاط انت تضمن. لكن وقع الكلام، وش المراد وبدونه؟ دي العبارة وش محلها من الإعراب؟ وش قصد في موضع جوازه وبدونه؟ هنا اختلف المحشون في بيان هذا المطلب، ما هو مراد، حيروا ما هو المراد من ما هو مراد وما هو مقصود الشهيد الثاني. هناك تفسير لسلطان العلماء، وهناك تفسير لآغا جمال. آغا جمال خب، سلطان العلماء قال المراد وبدونه، هذه الهاء في بدونه، قال في موضع جوازه وبدون التفريط، يعني هكذا نقل العبارة، أو قصد التملك في موضع جوازه فيضمن وبدون التفريط فيضمن، هي بدون، يعني بدون التفريط. خب وش معنى المراد؟ يقول سلطان العلماء إذا قصد التملك فلا يخلو، إما أن يكون مع التفريط أو يكون بدون تفريط، يعني أخذ الضالة قاصدا للتملك، تارة فرط في حفظها أو تعدى عليها، وتارة يكون بدون التفريط. إذا كان بالتفريط فلا يأتي هذا البحث، نقول قصد التملك أو لم يقصد التملك، فإنما يأتي البحث وأنه يضمن بعنوان أنه قصد التملك إذا كان بدون تفريط. فإذا كان بدون تفريط حينئذ يقال بأنه يضمن لقصد التملك، وإلا لو كان بتفريط لا فرق بين أنه قصد التملك أو لم يقصد التملك، واضح؟ إذن حينئذ نقول هكذا، ولا يضمن إلا كذا، ويضمن إذا قصد التملك بدون التفريط، وإلا لو كان مع التفريط فلا فرق بين قصود التملك وعدم قصد التملك، واضح؟ هذا سلطان العلماء. آغا جمال يقول لا، يقول المراد، هل المعنى الذي ذكره سلطان العلماء صحيح في نفسه، لكن هذا تأباه العبارة، مراد بدونه أقرب الضمار، يعني إذا قصد التملك في موضع جوازه، هذا الواو مو تكمل للمطلب السابق كما يقول سلطان العلماء حسب تفسير الأول، تكمل لمتكمل، تكمل. يقول لا، آغا جمال يقول هذا مورد آخر للضمان، قال وبدون قصد التملك، يعني حتى شهيد الثاني يقول هكذا، حتى بدون قصد التملك فإنه يضمن. عجيب، الغا جمال يقول قصد التملك مو فقط هو الذي يوجب الضمان كما في عبارة الشهيد الأول، بل الشهيد الثاني يقول حتى بدون قصد التملك فإنه يضمن. واضح الكلام؟ خب كيف، وش قصدك أيها آغا جمال؟ كيف بين لنا المطلب، كيف بدون قصد التملك يضمن؟ يقول آغا جمال يقول لا تتوهم من عبارة الشهيد الأول، الشهيد الثاني يعني، يقول الشهيد الثاني يقول على تفسير آغا جمال، الشهيد الثاني يقول لا تتوهم من عبارة الشهيد الأول أن الضمان مخصوص في حالة قصد التملك فقط، بل حتى لو قصد عدم التملك يمكن تصوير الضمان. كيف؟ واضح أصل الفكرة؟ بس كيف؟ يقول عندنا حالات ثلاث، تارة يقصد الحفظ قصد للحفظ، فهناك قصد تعلق بالحفظ، وأي تارة عندنا قصد للتملك، وتارة عندنا ليس هناك قصد للتملك ولا يوجد قصد للحفظ، أخذ العين ولم يقصد تملكها ولا حفظها، واضح؟ يقول في حالة قصد الحفظ فإنه لا يضمن. في حالة قصد التملك فإنه يضمن، في حالة عدم قصد التملك يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه الموجب لرفع اليد عن الضمان هو قصد الحفظ، وما دام لم يقصد الحفظ سواء قصد التملك أو لم يقصد التملك فإنه يضمن. واضح العبارة؟ إذن هكذا نقرأ العبارة، قال أو قصد التملك فإنه يضمن، بل مو فقط وكذلك يضمن بدون قصد التملك، لأنه يشترط في الضمان أن يقصد عنوان وجودي وهو الحفظ، يعني يشترط في عدم الضمان أن يقصد العنوان الوجودي وهو ماذا؟ الحفظ. وإلا لو لم يقصد الحفظ فقط قال أنا ما قصدت التملك ولا قصدت الحفظ، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. واضح؟ فيقول آغا جمال بأنه بدونه ترجع إلى أقرب الضمائر، يعني وبدون التملك، يعني وبدون قصد التملك، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ في هذه الحالة يضمن. وكلا المعنيين في نفسه صحيح، والفرق أنه الضمير اختلف مرجعه بناء على سلطان العلماء، رجع إلى البعيد التفريط بناء على آغا جمال، بناء على سلطان العلماء إلى البعيد التفريط بناء على آغا جمال، رجع إلى القريب التملك، وبناء على نظرية سلطان العلماء هي تكميل المطلب بناء على نظرية آغا جمال، هذا ماذا؟ بيان لفرد جديد. على أي حال هذا الاحتمالين موجودين في العبارة، وأنتم فكروا في ماذا؟ في الترجيح أحد الاحتمال أو يوجد احتمال ثالث في البين. وكلا المعنيين في نفسه ما صحيح، بس فقط في مقام الاستظهار أيهما أظهر. المهم هذا تمام الكلام، ماذا؟ هذا تمام الكلام في أحكام ماذا؟ في أحكام الضالة. الآن نشرح في الآخر فصل، الفصل الثالث في لقطة ماذا؟ في لقطة المال. ما هو المراد من المال حينئذ؟ المال الجامد، المال الصامت في قبال الإنسان وقبال الحيوان. قال في لقطة المال غير الحيوان مطلقا، يعني آدميا كان أو غير آدمي، لأن الآدمي هو أيضا حيوان، واضح لك الناطق. غير الحيوان مطلقا، يعني آدميا كان أو لا. يقول الآن يشرح أول مطلب يأتينا في بحث لقطة المال، أشار إلى ماذا؟ أشار إلى لقطة الحرام. لقطة الحرام بحث، هناك فرق، يقول الشهيد الأول والشهيد الثاني والمشهور، هناك فرق بين لقطة الحرام ولقطة غير الحرام. ما هو المراد من الحرام؟ تقول لقطة الحرام، ما هو المراد من الحرام؟ نقول البحث عن الحرام وتحديد حدود الحرام يبحث في كتاب الحج، فراجعوا. فما هو الفرق؟ فما هو ضابط الحرام؟ وهل الحرام نفس مكة أو أن هناك فرق بين الحرم ومكة؟ وما هي النسبة بين الحرم ومكة؟ هل النسبة عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه أو ما شاكل ذلك؟ وهل الإحرام يجب لدخول الحرام أو أن الإحرام يجب لدخول مكة؟ هل كلها محققة في كتاب الحج إن شاء الله؟ إذا كنا في خدمتكم في كتاب الحج إن شاء الله نشير إلى هذه المطالب بالتفصيل، ما معنى الحرام؟ ما هي حدود الحرام؟ هل منى حرام؟ هل عرفة حرام؟ هل فرق بين حرم ومكة؟ خب هل ما هي النسبة بينهما؟ هل الإحرام لأجل الحرم أو الإحرام لأجل مكة؟ هي مسائل تحتاج تنقيح، ومن المطالب التي لم تنقح بشكل أيضا بشكل واضح حتى في كلمات العلماء بشكل واضح، فيحتاج إلى هذا تتبع المسألة. وأنتم هم فتحتكم باب راجعوا هذا المطلب بشكل دقيق، ما هو المراد من الحرام؟ ما قال في ما كان في مكة، ما كان في الحرم، العنوان المأخوذ هو الحرام. خب قال وما كان منه في الحرم، إذن الموضوع منقح في كتاب آخر لا نشير إليه لطوله، أصلا طويل البحث.
بس خب. ما في أمر مسلم يعني؟
لا، في خلاف، يعني في خلاف في حدود مكة وحرم الحرم،
ما نبي.
خب في باب الحج. خب على أي حال؟
عندي شهيد الحرم
الجملة. على أي حال الآن؟ في باب كما نقح في محل ما بدخل. خب الآن لو ثبت أنها الآن لقطة في حرم، ما هي الوظيفة؟ نقول نشير للأحكام، مطلب سهل. لقطة الحرم يقول المصنف بأنه يحرم أخذها سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، سواء كانت 100 فلس بمئة درهم، سواء كانت درهم أو نص درهم أو ربع درهم، ما دام هو مال في الحرم يحرم التقاطه ولا يجوز أخذه، ولو التقطه الإنسان وارتكب الحرام فإنه يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه ماذا؟ الضمان، فحينئذ يضمنه لصاحبه ويجب عليه الحفظ. نقرأ المطلب سهل، فقط يشير إلى بعض الأدلة ونقرأها، ما في مطلب شيء زائد. قال وما كان منه، يعني وما كان من مال في الحرام آدميا كان أو لا،
غير الحيوان لا،
يعني لا، غير الحيوان مطلقا، سواء كان الحيوان آدميا أو لا، هي مطلقا مو لغير الحيوان، يعني الحيوان مطلقا آدميا أو لا.
العبد
ما يدخل آدمي أو لا، العبد آدمي، خب يعني آدمي أو ضالة، يعني لقيط أو ضالة،
مطلقة متعلقة بالحيوان.
نعم، متعلقة بالحيوان مو بالغير. بلي قال وما كان المال الصامت الجامد، قال وما كان منه وما كان من المال في الحرام حرم أخذه. حرم أخذه بماذا؟ يقول تارة يأخذه بنية التعريف والإنشاد، وتارة يأخذه بنية التملك. يقول الشهيد الأول القدر المتيقن من التحريم هو نية ماذا؟ نية التملك، لا يجوز أخذه بنية التملك. أما أنه يجوز أخذه بنية الإنشاد والتعريف، سيأتي أن الشيء الأول يقول بالجواز، وهذا محل خلاف. قال بنية التملك، لا الحرم المكي، وهذا أيضا ما بيدخل. الروايات عبرت بالحرم، فهل الموجود في الفقهاء المتأخرين عبرون بالحرم المكي؟ لكن في هناك مجال للبحث أن الروايات عبرت بالحرم، فالمفروض قد يقال كل ما ينطبق عليه عنوان الحرم تجري عليه الأحكام، وإن كان هذا الحرم حرم المدني، لأن بعض الروايات عبرت بعنوان الحرم، لكن الفقهاء لم يستظهروا ذلك وخصصوا البحث أكثرهم يعني بالحرم المكي، كما سيل السيستاني والجماعة وغير الفقهاء بالحرم المكي. قال بنية، نعم بنية التملك مطلقة. وش قصده مطلقة؟ بين لنا، يقولوا ببين لك أنا، قليلا كان أم كثيرة، واضح؟ هي مطلقة، هو فسرها، يعني لا يجوز أخذه بنية التملك مطلقة. قليلا كان المال أم كثيرة، ما هو الدليل؟ يأتي لنا بدليلين. الدليل الأول لقوله تعالى ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا.
أولا
ها عندي أنا ألم، هي الآية أولا، ها أنا ناقص عجل، خب أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. كيف ما هو تقريب الاستدلال بهذه الآية؟ ما قرب المصنف الاستدلال؟ نقول هكذا، ادعي في مقام الاستدلال بالآية أن الآية دلت على أن الحرم، خب خصوص الحرم المكي هي في الآية، الحرم المكي مكان آمن قد جعله الله آمنا، وأخذ مال الغير ولو كان بعنوان الالتقاط منافي لأمانية ماذا؟ الحرم. مقتضى أن الحرم آمن، مقتضى ذلك الملازمة عرفا لذلك حرمة التقاط مال الغير، لأنه لا يجوز لك أن تضع يدك على مال الغير، لأن الحرم حرم ماذا؟ يأمن فيه الإنسان، ويأمن فيه ماذا؟ الإنسان هو وأهله وماله. ومقتضى أن ماله مأمون أنه لا يمكن جعل اليد من شخص آخر، ولو جوزنا الالتقاط، إن جوزنا أن الإنسان يضع يده على ماذا؟ على مال الشخص في الحرم، وهذا خلاف أمانية الحرام. واضح الاستدلال؟ قال لقوله تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. والدليل الثاني وللأخبار الدالة على النهي عن ماذا؟ عن الالتقاط مطلقا قليلا أو كثيرا. يقول وفي بعض هذه الروايات عن الكاظم عليه السلام، قلنا رواية قال هكذا لقطة الحرم لا تمس بيد، يعني لا يجوز التقاط، كناية على عدم جواز الالتقاط، لا تمس بيد ولا رجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها وأخذها. فهنا قال لا تمس بيد ولا رجل، ظاهر ماذا؟ ظاهر بأنه ماذا؟ لا يجوز مسه، يعني لا يجوز التقاطها. ولم تفرق الرواية بين كونه قليلا أو كثيرا. في قبال هذا القول القول بالكراهة مو الحرمة، وهو ما ذهب إليه أكثر المتأخرين يرون بأنه هذا ليس بحرام، هذا مكروه، يعني أخذ قطة الحرام مكروه كراهة شديدة لا أنه محرم. لماذا؟ قالوا ما هو مقتضى الأصل الأولي لو شككنا أنه حرام أو حلال؟ الحلية. الحرمة تحتاج إلى دليل. ما ذكرتم من دليل الآية والأخبار وكلاهما محل إشكال في الاستدلال بهما. أما الآية كون الحرم آمن لا يلازم أنه لا يجوز التقاطه بنية التعريف، أو أنك تأخذه ماذا لتعرفه ثم تتملكه. أنت لن تأخذه وتضعه في كيسك، أنت تأخذه وإن كان بنية التملك، لكن هذا متوقف على تعريفه. فأخذوا ماذا؟ فأخذوا اللقطة وتعريفها وماذا يكون في معرض الوصول إلى مالكها، بل قد تكون أكثر حفظا لمالك أنك ستعرف وستشيع. فهذا لا يتنافى مع ماذا؟ لا يتنافى مع هذه الآية أن الله قد جعل الحرم المكي ماذا؟ آمنا للناس وللأهل وماذا؟ وللمال. فالاستدلال محل إشكال، الاستدلال بالآية محل إشكال. أما بالنسبة إلى الأخبار فإن الأخبار ضعيفة الأسناد. واضح؟ الأخبار المستدلة كالخبر، خبر المنسوب للمروي عن الكاظم عليه السلام، خبر ضعيف ماذا؟ ضعيف السند، هكذا جاء في الرواية. هي خبر ابن أبي حمزة، هذا بلي في رواية أخرى أوضح من هذه الرواية، هكذا الرواية بلي. خبر علي بن أبي حمزة من
اللي بعد الصفحة سألتهم عن بلد
الدينار في الحرم. نعم، هذه خبر بلي، خبر الفضيل بن يسار. نعم، الفضيل بن يسار عنده روايتان في المقام، تفت المطلب بتفيدنا الرواية، أنا بقرأها من الآن بتفيدنا بعدين في تكمل المطلب. عندنا رواية صحيحة ما نقلها المصنف، صحيحة الفضيل بن يسار، هكذا جاء فيها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم، قال لا يمسها، وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها. خب هذه الرواية دلت على ماذا؟ على أنه جواز أخذها ماذا؟ بشرط التعريف. وهذا قرينة في الرواية على أنه ماذا؟ أنه ليس بمحرم. وعندنا خبر آخر الذي نقله المصنف عن لقطة الحرام، قال لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها. قلت فإن كان مالا كثيرا؟ قال فإن لم يأخذها إلا مثلك فيعرفها. يعني ماذا؟ يعني يجوز لك أن تأخذها ماذا؟ ببركة وتعرفها. وأيضا عندنا رواية أنت يعني أنت لأنك تعرف أنت بعنوان أنك تعرفها، يعني بعنوان أنه معرف لها، أما غيره لا يعرفها. لا أما أنت أي تعرف حيثية تعليلية، أنت تأخذها لأنك تعرفها، مو في خصوصية أنك أنت تأخذها والتجويز إليك أنت، لا، كل ما كان من شأنه أن يعرف فيجوز له أن يلتقط. واضح؟ فالروايات دالة، في عدة روايات دلت على أنه يجوز الالتقاط. فإذا عندك رواية ناهية ورواية مجوزة نحمل ماذا؟ النهي على ماذا؟ على الكراهة. واضح؟ ولهذا قال وذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقة. وش قصد مطلقة؟ حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان بنية التملك، لأنه يحرم، سواء كان بنية التعريف والإنشاد والحفظ للمالك أو بنية التملك، وسواء كان قليلا أو كان كثيرا، فإنه في جميع هذه الموارد ماذا؟ مكروه. لماذا مكروه؟ استضعافا لدليل التحريم. ليش؟ أما في الآية فمن حيث الدلالة. خب أما في الخبر فمن جهة السند، لأن هذا الرواية التي نقل المصنف رواية غير تامة الأسناد، بل أنه عندنا روايات أخرى صحيحة الأسناد تجوز الآخر. هاي بعد أوضح، مو فقط الاستضعاف لدليل التحريم، بل عندنا قراءة في الروايات تدل على ماذا؟ على جواز الأخذ. واختاره المصنف في الدروس وهو أقوى. أيه أقوى؟ أن الكراهة هي الأقوى. نعم مطلقا كراهة، نفس الحرم. نعم مكروه مطلقا. يجوز لك أخذها صحيح، لكن عندنا روايات ناهية، فنحمل هذه الروايات مرخصة وهذه روايات ناهية، فنجمع بين الروايات، نحمل النهي على ماذا؟ على الكراهة.
حتى لو كان يعني مثلا نسمع الفرق إنه مال كثير عن بيسرة أنا بحفظه.
نعم. هو هذا الرأي، فيه رأي آخر ما أشار إلى المصنف، هذا المصنف يقول نعم كراهة مطلقة، في رأي يفصل. في رأي يفصل بيننا يقول لا لا ثبوت لا حتى الكراهة مثابتة أصلا، لو كان أخذها بنية التعريف لا يكره أصلا بل قد يستحب للإحسان، واضح؟ أما لو أخذها بنية التملك فإنه مكروه، لكن المصنف ما أشار إلى هذه النظرية، أشار إلى الكراهة مطلقا.
إذا أخذها بعدم نية التعريف هذا حرام.
نعم حرام صحيح.
صحيح.
نعم. قال وعلى التحريم لو قلنا بأنه محرم لو أخذه حفظه لربه، من هو ربه؟ يعني صاحب من؟ صاحب المال. وإن تلف بغير تفريط لم يضمن. خب ليش لم يضمن؟ هنا الشهيد الأول يشرح، الشهيد الثاني يبين دليل الشهيد الأول ثم يشكل عليه. قلت بأنه إذا تلف بغير تفريط لم يضمن. لماذا لا يضمن؟ يقول لأنه بعدما أخذها، التفت المطلب، هذا الأخذ جائز أو محرم؟
على
رأي الشهيد الأول حرام لو جائز؟ حرام. الشهيد الأول على رأي أنه حرام لا يجوز أخذ اللقطة حرام. خب فلو أخذها حرام، يقول أول اليد ما تضع يدها على ماذا؟ على اللقطة تكون يد عدوانية، لكن بعد ذلك ماذا قال له الشارع؟ يجب عليك أن تحفظها وتوصلها إلى المالك، فابتداء وحدوثا يد ماذا؟ يد عدوانية، لكن بعد ذلك في مقام بقاء يد ماذا؟ يد ماذا؟ يد أمانية، لأن الشارع قد أمره بالحفظ، فيكون بعد ذلك يده بإذن الشارع بقاء يده تحت العين من باب الحفظ بأمر الشارع، فتكون هذه اليد يد ماذا؟ يد أمانية، تنقلب اليد من عدوانية إلى يد أمانية، وللأمانية ماذا؟ لا تضمن. قال وإن تلف بغير تفريط لا يضمن، يقول لأنه يصير بعد الأخذ أمانة شرعية، أما قبل الأخذ يقال لك لا يجوز الأخذ، يحرم الأخذ، فأول ما تضع يدك يدك عدوانية، بعدما وضعت اليد يأتي خطاب آخر، ما يأتي الخطاب الأول انتهى بعد توضعت بعد، يأتي خطاب ماذا؟ يجب أن تحفظها لما؟ لمالكها، هذا وجوب الحفظ لمالكها ووقاء يدي عليها بإذن من الشارع. الشهيد الثاني يقول هذا التفكيك هذا التفصيل بأنه حدوثا يد ماذا؟ يد عدوانية، وبقاء يد ماذا؟ يد أمانية، لو كان كذي كان حتى الغاصب يد ماذا تصير؟ يد أمانية، ما في يد عدوانية أصلا ما عندنا في الفقه، لأنه مجرد يحط إيده غصب نقول حرام تأخذ مال الغير غصبا، بعدما ماتت يجب أن تحفظها لمالكها وتوصلها. خب يقول مجرد أنه يخاطب بوجوب الحفظ، خب لا يقلب اليد من يد ماذا؟ من يد عدوانية إلى يد أمانية، هذا يحرم عليه الأخذ، ما دام يحرم عليه الأخذ فإنه يده يد عدوان، فإذا تلفت تحت يده فإنه يضمن. قال ويشكل ذلك على القول بالتحريم، إذا قلنا بالحرام مشكل لنهي الشارع عن أخذها، فكيف يصير أمانة من؟ واضح؟ أمانة من ماذا؟ من الشارع، يعني كيف الشارع اللي حرم بعد ذلك أمنه، قال لي حرام تأخذها ثم يقول لي أنا جعلت لك أمانة، يقول ما يصير الشارع اللي قال لي حرام، يعني ماذا؟ أنه بعد ذلك إذا خالف وعصى المعصية هل تقلب اليد؟ هل المعصية تقلب اليد من يد عدوان يد أمانية؟ عجيب، هذا غريب، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. قال والمناسب للقول بالتحريم ثبوت الضمان مطلقا، فرط أو لم يفرط، ما دام قلنا بالتحريم فحينئذ ماذا؟ يضمن مطلقا. لو قلنا لكن بالجواز نفصل، لو قلنا بالكره لكن جواز نفصل بين التفريط وعدمه. قال وليس له تملكه قبل التعريف ولا بعد التعريف، هي خصوصية ماذا؟ خصوصية في لقطة ماذا؟ في لقطة الحرم، أنها لا تتملك، حتى من قال بجواز الالتقاط على نحو الكراهة أو نحو الجواز لا يجوز تملكها، واضح؟ وقع النزاع بين الفقهاء في جواز الالتقاط وعدمه، لكن حتى القائل بالجواز قال لا يصح التملك، واضح الفكرة؟ هذا قدر متيقن. قال وليس له تملكها قبل التعريف ولا بعد التعريف، بل يتصدق بالمال بعد التعريف. خب التعريف كم؟ قال حولا، هي حولا متعلقة بماذا؟ التعريف عن مالكه متعلق بماذا؟ يتصدق، واضح؟ يعني يتصدق بعد التعريف حولا، يتصدق عن كيف يتصدق عن مالكه وما يعرفه؟ كيف؟ كيف ما يعرف أخوه؟ كيف يتصدق
عن مالكه؟
كيف عن مالكه؟ يقول هاك درسنا في بابل في المنهاج، هي درسنا قلنا بأنه في الصدقة يقصد أنه يقول أتصدق بنية المالك الواقعي، يقصد المالك الواقعي اللي هو بعنوان أنه مالك واقعي، لا يقول زيد بن أرقام أو زيد بن فلان، واضحة؟ فيقول أتصدق، يعني في نية أنه يتصدق بهذا المال بقصد من؟ أنه هذا تصدقة عن من؟ عن المالك الواقع للمال، هي تصدق عن مالكه. قال عن مالكه سواء قل المال أم كثر. ليش سواء قل أم كثر؟ لأن سيأتينا في لقطات غير الحرام إذا كان المال قليل لا يحتاج لتعريف أصلا، يتملك قبل التعريف. إذا كان مال كثير يتملكه بعد التعريف. أما في لقطة الحرام لا تتملك لا قبل التعريف ولا بعد التعريف، قليلا كان أم كثير. ما هو دليلك على هذه المسألة؟ قال لي رواية علي بن حمزة، علي بن حمزة البطائني، ومر عليكم في الرجال الحال في علي بن حمزة البطائني، صحيح؟ في بحث مفصل في علي بن حمزة من أقطاب من؟ من أقطاب رؤوس الواقفة الواقفية. قال لرواية علي بن حمزة عن الكاظم قال سألته عن رجل وجد دينارا في الحرام فأخذه، قال الإمام بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. قال قلت قد ابتلى بذلك، بعد مسكين الآن ابتلى بذلك، ماذا يفعل؟ قال يعرفه. قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا، ما رأى شخص يطلبه ويبغي هذا المال، يعني يريد باغيا يعني مريدا، فقال يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين، فإن جاء طالبه فهو له ضامن. الشهيد الأول اختار هذه الرواية، الشهيد الثاني اختار هذه الرواية لأنها جمعت أحكام ماذا؟ أحكام لقطة الحرام. خلنا نقرأ الأحكام. بئس ما صنع، استفاد منها المصنف حرمة ماذا؟ حرمة الأخذ. خب بعضهم بالعكس استفاد منها كراهة الأخذ، قال ما كان ينبغي، ما كان ينبغي، هذا لسان ماذا؟ لسان كراهة. خب قلت قد ابتلى بذلك، قال يعرفه، فالإمام دل هذه الرواية دلت على وجوب التعريف. قلت فإنه قد عرفه فلم يجد له باغية، ماذا يفعل؟ هل يجوز التملك؟ قال الإمام لا. قال يرجع إلى بلده فيتصدق، يعني يجب أن يتصدق به، فلا يجوز التملك. إذن هذه الرواية جمعت الأحكام الثلاثة، واضح؟ قال وقد دل الحديث بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل والكثير. نأخذ هذا المقطع وننتهي. خب كيف؟ أين الإطلاق؟ استدل المصنف على الإطلاق بالذي يرجع إلى بلده فيتصدق به، واضح؟ أو ماذا؟ إنه قد ابتلي، قال يعرفه، يعني يعرف لقطة الحرام سواء كانت قليلة أو كثيرة. واضح الفكرة؟ لكن استشكل عليه بأنه لا وجه للتمسك بالإطلاق، لأن الرواية الواردة في مسألة الدينار، شوف أقل عبارة، رجل وجد دينارا، الدينار أقل من الدرهم، المال القليل المراد منه هنا في باب اللقطة أقل من الدرهم، الدينار أكثر من الدرهم، دينار بعد وضع 10 دراهم. خب فالإمام عندما قال فأخذه يعرف، ماذا يعرف؟ ما وجده له الدينار، يرجع إلى فيتصدق بالدينار. فكيف تقول تتمسك بإطلاق الرواية أنه ماذا؟ عدم الفرق بين القليل والكثير، بل لا إطلاق في الرواية، فإن الرواية ناظرة إلى صورة الدينار الذي يكون فيها المال أكثر من الدرهم، فيكون المال مالا كثيرا، فلا وجه للتمسك بإطلاق، فما عندنا إطلاق في هذا النص، واضح؟ دينار أزين 10 درهم، لا في باب اللقطة قالوا قليل يعني دون الدرهم، إذا قال كثير درهم فما زاد، هي معنى القليل والكثير، واضح؟ قال وقد دل الحديث بإطلاقه، قد لا لم يدل الحديث، ما في إطلاق أصلاً، على عدم الفرق بين القليل والكثير في وجوب تعريفه مطلقة، يعني وش قصد مطلقة؟ يعني سواء كان قليلاً أو كثيراً. ودل على تحريم الأخ، هذا أول الكلام، تحريم الأخ، ما كان ينبغي، يستفاد منها ماذا؟ كراهة الأخ، بئس ما صنع، ما كان ينبغي له ذلك. فبعض الفقهاء استفاد من ما كان ينبغي يعني ماذا؟ ما راه بعض الفقهاء ما قبل، يعني في كلام قال بئس ما صنع، بئس ليش يقول إذا كان مكروه ليش يقول بئس ما صنع؟ هذا التعبير بئس ما صنع يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع التحريم، فهناك خلاف في الاستظهار من الرواية. وكذلك دل على ضمان المتصدق لو كره المالك، ليش قال لو كره المالك؟ الإمام قال بأنه يرجع إلى بلده فيتصدق به، فإن جاء طالبه فهو له ضامن. من وين فهم المصنف أنه لو كره المالك؟ خب يقول شوف عبارة فإن جاء طالبه فهو له ضامن، متى تضمن؟ إذا طالب الضمان فرع المطالبة، والمطالبة تكشف عن عدم رضا المالك، وإلا لو كان راضيا لما طالب. فمن نفس قول الإمام فإذا جاء طالبه فهو له ضامن، نستفيد بأنه لو رضي إذن لا توجد مطالبة، إذن لا ضمان، لأن موضوع الضمان هو المطالبة. واضح الفكرة؟ يقول وكذلك دل على ضمان المتصدق لو كره المالك، لكن ضعف سند الرواية يمنع ذلك كله. كل الأحكام الآن لذكرناها الثلاثة يمنع الاستفادة منها لأنه ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة البطائني. وعليه يقول والأقوى مختاره المصنف في الدروس في جواز تملك ما نقص عن الدرهم، يعني لا فرق بين لقطة الحرم ولقطة غير الحرام، لأن الدليل الذي استدل به على خصوصية لقطة الحرم أدلة ضعيفة الأسناد. واضح؟ فحين نأذن لقطة الحرم كغيرها، فما كان أقل من الدرهم يجوز ماذا تملكها، ماذا يجوز تملكها، وما كان يجوز تملكها بدون تعريف، وإذا كان درهم فما زاد تتملك بعد التعريف. واضح؟ يقول والأقوى مختاره المصنف في الدروس من جواز تملك ما نقص عن الدرهم، يعني بدون تعريف، ووجوب تعريف ما زاد وبعد ما يعرف يله أن يتملك كما سيأتي كغيره، كغير لقطة الحرام. واضح؟ لأن دليل ما دل على هذه الأحكام دليل ضعيف. قال وفي الضمان يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل